الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة، تفاصيل دقيقة عن شبكة عابرة للحدود دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا. واشنطن تدفع لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، وقناعة إسرائيلية باتجاه طهران نحو التصعيد عبر حزب الله. الحزب بصمود وثبات إيران سيحرر الله لها وللمقاومة غزة، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا والأردن. سوريا طريق جديد للنفط، فهل تصبح بديلا من هرمز؟ وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. المعلومات الإعلامية متضاربة بين تلك الصادرة من واشنطن التي أفادت بأن مفاوضات روما ستعقد بإصرار أمريكي بين 14 و15 من الحليب بمعزل عن أي تطورات أخرى، وتلك الصادرة من تل أبيب التي تحدثت عن تأجيل محتمل إلى موعد لاحق في حال لم تسجل خطوات عملية على الأرض. وإذا كان ستاتيكو يطبع حال الأرض السياسية رغم دخول الرياض على خط مساعي حلحلة العقد، فإن وضع الميدان المتحرك يسبقها بأشواط، خصوصا على جبهة علي الطاهر التي وفق المعلومات باتت بحكم الساقط عسكريا، وتنتظر إسرائيل الوقت المناسب لإعلان حسم المعركة فيها والانتقال إلى نقاط أخرى خاضعة عمليا لسيطرة حزب الله. وللحزب يد في شبكة عابرة للحدود دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا، والتحقيقات تتوسع لتشمل أشخاصا مرتبطين به. ومن هنا نبدأ.
فقد نقل تلفزيون سوريا عن مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة أن القوة الضاربة في شعبة المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني فككت شبكة منظمة تضم ضباطا وعناصر سابقين في أجهزة نظام المخلوع بشار الأسد، كانت تعمل على إدخال مجموعات من الموالين للنظام السابق من الساحل السوري إلى لبنان، وتأمين إقامتهم وتدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيرة قبل إعادتهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف قوات الأمن ومواقع تابعة للسلطات السورية.
أضاف أن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص بينهم 3 سوريين ولبنانيان، في حين تتواصل التحقيقات لكشف بقية أفراد الشبكة وتحديد المسؤولين عن تمويلها وتأمين انتقال عناصرها وتدريبهم داخل الأراضي اللبنانية.
وأشارت المعلومات إلى أن أحد أبرز الموقوفين هو علي صافي، وكان ضابطا سابقا في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وعمل في فرع التحقيق في منطقة الساحل السوري قبل سقوط النظام.
وبعد انتقاله إلى لبنان استقر صافي في منطقة عكار وعمل تحت غطاء مدني في محاولة لإخفاء خلفيته الأمنية، في حين تفيد التحقيقات بأنه أدى دورا أساسيا في استقبال العناصر القادمين من سوريا وتنظيم تحركاتهم داخل لبنان. وكشفت التحقيقات عن أن صافي حافظ على اتصالات مع ضباط سابقين في قوات النظام المخلوع غادروا سوريا، ويقيم عدد منهم حاليا في روسيا.
وبحسب مصادر تلفزيون سوريا فإن التحقيقات تتركز في صورة خاصة على ضابط سابق مرتبط بقيادة ما كان يعرف بلواء صقور الصحراء ويقيم في روسيا، إذ تشتبه الأجهزة الأمنية في توليه جانبا من التنسيق الخارجي المتعلق بالشبكة.
وتعمل الأجهزة اللبنانية على تحديد طبيعة التعليمات التي كانت تصل إلى صافي ومصادر الأموال المستخدمة في تشغيل الشبكة، إلى جانب تحديد المسؤولين عن اختيار العناصر المراد إدخالهم إلى لبنان وتدريبهم ثم إعادتهم إلى سوريا.
كذلك تبحث التحقيقات في شبكة العلاقات التي حافظ عليها ضباط سابقون في جيش وأجهزة استخبارات النظام داخل لبنان وخارجه بعد سقوط الأسد، ولا سيما ضمن المجموعات التي كانت تنشط سابقا في الساحل السوري.
وتظهر التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على طرق التهريب الممتدة عبر الحدود السورية اللبنانية لإدخال العناصر إلى شمال لبنان، وكان العناصر يصلون على دفعات صغيرة تضم الواحدة منها 5 إلى 6 أشخاص قبل أن يستقبلهم أشخاص مرتبطين مرتبطون بالشبكة وينقلونهم إلى نقاط إقامة مؤقتة.
وقدرت المعلومات الأولية عدد الأشخاص الذين تمكنت الشبكة من إدخالهم إلى لبنان وتسهيل تحركاتهم فيه بنحو 50 شخصا، غالبيتهم من أبناء الساحل السوري ومن الموالين للنظام السابق.
وتعمل الأجهزة الأمنية حاليا على إعداد لائحة بأسماء هؤلاء، وتحديدا من لا يزال منهم داخل لبنان ومن عاد إلى سوريا، فضلا عن التحقق مما إذا كان بعض الذين أنه تدريباتهم شاركوا بالفعل في عمليات أمنية داخل الأراضي السورية.
وبحسب المعلومات أيضا، لم يكن وجود العناصر في عكار سوى المحطة الأولى في مسار تحركهم داخل لبنان، إذ بعد دخولهم عبر الحدود الشمالية كانت مجموعات منهم تنقل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تؤمن لها أماكن إقامة مؤقتة قبل نقلها في مرحلة لاحقة إلى منطقة البقاع.
التحقيقات أشارت إلى الاشتباه بمسؤول ميداني مرتبط بحزب الله، يعتقد أنه تولى جانبا من عمليات استقبال العناصر وتأمين انتقالهم وإقامتهم.
وبعد مرحلة الإيواء كانت مجموعات من العناصر تنقل إلى موقع تدريبي في البقاع، حيث تخضع لدورات تشمل استخدام الأسلحة وإعداد العبوات الناسفة وأليات زرعها وتفجيرها، إضافة إلى تجميع وتشغيل الطائرات المسيرة واستخدامها في مهمات أمنية.
وتحقق الأجهزة اللبنانية في هوية الأشخاص الذين أشرفوا على هذه التدريبات والجهة التي وفرت الموقع والأسلحة والمتفجرات والطائرات والمعدات المستخدمة في خلالها.
وبعد انتهاء التدريب كانت العناصر تعاد على دفعات صغيرة إلى سوريا عبر طرق غير شرعية، على أن ينتقل قسم منهم إلى مناطق الساحل السوري.
كما سجل التحقيق تطورا بارزا بعد وصول الأجهزة الأمنية إلى بستان واسع في عكار، تفيد المعلومات بأن الشبكة استخدمته لتخزين الأسلحة والمعدات.
ووفق المصادر فإن البستان يضم 11 غرفة ومنشأة سكنية وزراعية، وعثرت الأجهزة الأمنية داخلها على كميات من الأسلحة الحربية والقنابل والمتفجرات والصواعق، إضافة إلى تجهيزات تستخدم في إعداد العبوات الناسفة وتفجيرها.
وتعمل الأجهزة المختصة على فحص المضبوطات وتحديد مصادرها والتحقق مما إذا كانت أدخلت من سوريا أو تم الحصول عليها من مخازن ومصادر داخل الأراضي اللبنانية.
وأظهرت التحقيقات أيضا أن أشخاصا مرتبطين بالشبكة حاولوا بعد بدء التوقيفات نقل جزء من الأسلحة والمتفجرات وإخفائها في مواقع أخرى بهدف الحؤول دون وصول الأجهزة الأمنية إليها.
وكشفت المصادر كذلك أن التحقيقات أدت إلى توقيف عنصر في جهاز الأمن الدولة اللبناني للاشتباه بمشاركته في نقل وإخفاء مواد كانت موجودة في بستان في عكار.
وكان العنصر توارى عن الخدمة لنحو 2 أسبوع قبل أن تكشف التحقيقات وفق المصادر عن ارتباطه بأحد اللبنانيين الأساسيين الموقوفين في القضية.
أما اللبناني الآخر فهو عنصر سابق في قوى الأمن الداخلي، طرد من الخدمة وكان ملاحقا أمام المحكمة العسكرية منذ عام 2016 على خلفية قضية تتعلق بخطف ضباط سوريين منشقين عن نظام الأسد.
ولفتت التحقيقات إلى أن صافي والعنصر اللبناني السابق شكلا معا الحلقة الميدانية الأساسية لاستقبال المجموعات السورية فور وصولها إلى لبنان، قبل توزيع الأدوار المتعلقة بنقل أفرادها وإقامتهم وتدريبهم.
المداهمات امتدت لاحقا من عكار إلى جبل لبنان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف سوري داخل شقة في بكفية بعدما غادر عكار إثر بدء الملاحقات.
وتشتبه الأجهزة الأمنية في أن الموقوف شارك في عمليات نقل وإخفاء عبوات ومتفجرات قبل تنفيذ المداهمات.
وبحسب مصادر تلفزيون سوريا فإن التحقيق لا يقتصر على الموقوفين 5، إذ تعمل الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني على استكمال تحديد هوية أشخاص آخرين يشتبه بمشاركتهم في الشبكة.
وتتركز التحقيقات حاليا على 2 يشتبه بارتباطهما بحزب الله، في حين تعمل الأجهزة المختصة على استكمال المعلومات المتعلقة بهويتيهما ودورهما قبل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهما.
وتبحث الأجهزة فيما إذا كان دور الأشخاص المرتبطين بالحزب اقتصر على تأمين الإقامة والنقل والتدريب، أم شمل أيضا توفير الأسلحة والمعدات والمتفجرات المستخدمة في تدريب المجموعات السورية.
كذلك يتم تتبع حركة الأموال المرتبطة بالشبكة في محاولة لتحديد الجهة التي تحملت تكاليف إدخال عشرات العناصر وإقامتهم وتنقلاتهم وتدريبهم في خلال الفترة الماضية.
ويتركز جانب أساس من التحقيق على المرحلة الأخيرة من نشاط الشبكة والمتمثلة في إعادة العناصر الذين تلقوا تدريبات في لبنان إلى الداخل السوري.
وتعمل الأجهزة الأمنية على مطابقة أسماء الأشخاص الذين مروا عبر الشبكة مع أسماء مشتبه بهم في عمليات وهجمات شهدتها مناطق في سوريا في الفترة الماضية لمعرفة ما إذا كانت الشبكة انتقلت بالفعل من مرحلة التدريب والتحضير إلى مرحلة تنفيذ العمليات.
كما تعمل التحقيقات على تحديد المواقع التي كان يفترض أن ينتقل إليها العناصر بعد عودتهم إلى سوريا والأشخاص المكلفين باستقبالهم وربطهم بالخلايا الموجودة على الأرض.
وتتعامل الأجهزة الأمنية كذلك مع القضية بوصفها شبكة تتجاوز الموقوفين الحاليين وتتوزع حلقاتها بين الساحل السوري وشمال لبنان وبيروت والبقاع، إلى جانب اتصالات خارجية مع ضباط سابقين في نظام الأسد موجودين خارج سوريا.
المصادر قالت إن المرحلة الحالية من التحقيق تسير في 3 مسارات متوازية: تحديد القيادة الخارجية التي كانت تدير الشبكة وتمولها، وكشف كامل البنية اللوجستية التي تولت استقبال العناصر إلى تدريبهم داخل لبنان، إضافة إلى تحديد المجموعات التي أعيد إدخالها إلى سوريا والعمليات التي كان مخططا لها أن تنفذها أو يشتبه في مشاركتها في تنفيذها بالفعل.
أكدت الولايات المتحدة استمرارها بضمان نجاح اتفاق الإطار والعمل على تحقيق اتفاق شامل من أجل السلام والأمن بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. هذا الموقف أعلنته السفارة الأمريكية في القدس، مضيفة أن السفيرين الأمريكي في لبنان وإسرائيل ميشيل عيسى ومايك هاكابي التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
هاكابي كشف عن أن الاجتماع خصص لمناقشة التقدم في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، لافتا إلى أن مسار المحادثات تاريخي وأن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تعرقل هذا المسار.
صحيفة إسرائيل هايوم كتبت أن القناعة في إسرائيل تتزايد بأن طهران ستدفع نحو التصعيد في الأسابيع المقبلة عبر حزب الله، مضيفة أن تل أبيب ناقشت مع الولايات المتحدة موقفها إذا هاجمتها إيران عبر الحزب، ولافتة إلى أن التعاون والتنسيق جزء من أي رد إسرائيلي محتمل.
في الأثناء أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة 8 من المحادثات في روما قبل منتصف الحالي.
الرياض دخلت من ناحيتها على خط إنعاش المحادثات وسط معلومات عن قيام المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان بمناقشة آخر تطورات الوضع في لبنان في خلال لقاءات أجراها في روما مع الجانب الإيطالي، قائم على دعم الموقف اللبناني والمساعي الدبلوماسية القائمة وسط توقعات بإعلان موعد قريب لجولة جديدة من مفاوضات روما في إطار التحركات الهادفة إلى دفع المسار التفاوضي قدما.
عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن ربط لبنان بدول المنطقة واعتبر أن الرهان على الولايات المتحدة هو رهان خاطئ وبلا مضمون أو معنى، وأن إيران استطاعت أن تفرض المعادلات في مواجهة الاستكبار وفق تعبيره.
لما الأمريكان ضربوا بجزيرة من جزر إيران وإيران ردت، بيطلع ترامب بيقول بدنا نرد لكن نحن متكلين على الضغط الاقتصادي، لأنه بيعرف أن إيران حسمت خيارها منذ زمن بعيد من 40 سنة وما يزيد، أنها ستواجه الاستكبار وواجهته، وأنها قررت الصمود وصمدت، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات سيحقق الله لنا لإيران، للمستضعفين، للمقاومة، لغزة، للعراق، لليمن، لفلسطين، لسوريا، للأردن. وأنا مؤسف عم أقول لكل هؤلاء من نتيجة هذا الصمود تداعيات كبيرة على أمريكا وعلى إسرائيل.
في الميدان تزايدت حدة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب مع تواصل عمليات التفجير والغارات والقصف، ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرات في كفر تبنيت وزوتر الشرقية التي طاولها أيضا تمشيط وقصف مدفعي. كذلك شمل كفر تبنيت وادي السلوقي الحجير بني حيان جنوبي وأطراف ميفدون ومحيط علي الطاهر.
ومساء أمس استهدفت غارة إسرائيلية بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون ورصد تفجير في بلدة حولة.
وكانت معلومات كشفت عن أن حزب الله تصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه علي الطاهر واستهدف آلية عسكرية بمسيرة ما أدى إلى تدميرها.
تقييمات أمنية صادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي تحدثت عن أن معظم عناصر الحزب الذين تحصنوا داخل شبكة الأنفاق الممتدة في سلسلة مرتفعات علي الطاهر لقوا حتفهم، في حين تمكن عدد قليل منهم من الفرار عقب أسابيع طويلة من الحصار والعمليات العسكرية المكثفة التي نفذتها الفرقة 36.
ورجح الجيش الإسرائيلي بحسب صحيفة معاريف وجود ما بين 10 إلى 15 جثة لمسلحي حزب الله داخل شبكة الأنفاق المسماة مدن الملجأ، في حين نفى مصدر عسكري إسرائيلي للصحيفة وجود أي عناصر أو مستشارين من الحرس الثوري الإيراني داخل الأنفاق منذ بدء العمليات الميدانية، موضحا أنه رغم أن إعداد وبناء شبكة الأنفاق تم بإشراف ودعم إيراني إلا أنه لم يتم رصد أي وجود لأفراد الحرس الثوري داخلها في فترة الشلل العسكري في المنطقة.
قضيا، أفيد بأن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سيصدر مطالعته في قضية انفجار مرفع بيروت في خلال شهر أو شهرين كحد أقصى.
من ناحيته أوضح مرجع قضائي أن لدى المحقق العدلي طارق البيطار مدة شهرين لإصدار قراره الظني في الملف وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات.
المرجع القضائي وصف ملف تفجير المرفأ بالمعقد والمتشابك لأنه يحتوي على آلاف الأوراق التي قد تملأ غرفة كاملة، خصوصا أن التحقيقات تتركز أيضا على طبيعة المواد التي تم تفجيرها وهل الكمية الموجودة كلها انفجرت، وفي حال تفجير كمية كبيرة من الذخائر أو المواد المتفجرة في موقع واحد فمن الممكن أن تبقى أجزاء من المواد في المكان بحسب طبيعتها والظروف المحيطة بها.
وشدد المرجع نفسه على أنه لا شيء يمكن الجزم به في المرحلة الحالية قبل استكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الانفجار والمسؤوليات المرتبطة به، خصوصا أن القضية إنسانية وتعني جميع اللبنانيين.
عين على العالم.
مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، تسعى دمشق إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، في وقت تفتح الحرب فرصة أمام سوريا للتحول إلى مركز للنقل تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست فتتدفق يوميا نحو 5000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بنياس على البحر المتوسط.
إيرانيا، وبعد يوم من إعلان البنك المركزي الإيراني استعداده لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف للحد من تقلبات العملة المحلية، تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية الإيرانية حاجز 2.2 مليون ريال، وهو مستوى قياسي منخفض بالتزامن مع تجدد المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في الساعات الأخيرة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض ذكرت أن الحصار البحري على إيران لا يزال ساريا بكامل قوته وفاعليته، وأن عملية المنبوذ الاقتصادي قائمة لقطع كل شريان حياة اقتصادية يبقي النظام الإيراني قائما. على وقع قول الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران، وتأكيد وزير خارجيته ماركو روبيو أنها فقدت السيطرة على مضيق هرمز الذي سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرتها.
وكالة رويترز كتبت أن مساعدين بارزين لترامب يدفعون لاحتواء الحرب على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي في 23 من تشرين الثاني المقبل.
الوكالة نسبت إلى مصادر أن الإدارة الأمريكية قد تدرس تكثيف الضربات ضدها بعد الانتخابات، لكن لم يتخذ قرار نهائي، مضيفة أن واشنطن تفضل حاليا تشديد الضغوط الاقتصادية عليها لانتزاع تنازلات، وأن تبادل الضربات يهدد إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى حرب جوية واسعة.
شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الجيش الأمريكي رافق 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز الثلاثاء الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى في زمن الحرب، وأن الولايات المتحدة استخدمت مجموعة من الأصول الجوية والبحرية والفضائية لمواصلة ضرب قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في المضيق.
أضافوا أن واشنطن استخدمت هذه الأصول للتصدي لموجات من هجمات الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعمليات مرافقة محفوفة بالمخاطر للسفن التي تحمل ملايين البراميل من النفط، وأن القوات الأمريكية قامت بتحييد صواريخ كروز المضادة للسفن في عملية مرافقة السفن التجارية.
وتابع المسؤولون الأمريكيون أن الجيش الأمريكي يتوقع مواصلة شن ضربات هجومية قرب مضيق هرمز، وأن توقع مواصلة الضربات يعود جزئيا إلى أن إيران أثبتت قدرتها على إعادة بناء قدراتها بطريقة تتطلب معالجة مستمرة، وأن شن هذه الضربات أشبه بجز العشب أو لعبة ضرب الخلد بهدف إضعاف قدرة طهران على تهديد السفن التجارية، موضحين أن كميات من النفط أو كميات النفط التي تعبر هرمز أكبر مما هو معلن بسبب لجوء السفن بشكل متزايد إلى إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب رصدها.
وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بأن بلاده مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها، محذرا من أنه في حال حصول ذلك فأن إسرائيل سترد بقوة كبيرة بشكل مستقل عن أي طرف آخر، ومضيفا طائراتنا مستعدة للإقلاع.
وقال إذا هجمتنا إيران فسنرد بالتأكيد بقوة، لكنني لست واثقا من أن إيران سترتكب هذا الخطأ، لافتا إلى أنه ليست لديه خطط للانضمام إلى حرب في الوقت الحالي.
القناة الثانية عشرة نقلت من جانبها عن مسؤول إسرائيلي أنه في حال اضطرت إسرائيل للتحرك إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران فقد يشمل الرد إلحاق أضرار بالبنى التحتية الوطنية والبنية التحتية لقطاع الطاقة في طهران.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي هدد من الضفة الأخرى الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها على حد تعبيره.
ميدانيا أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران.
ومن اليمن ذكر الإعلام العسكري للقوات الحكومية في الساحل الغربي أن ميليشيات الحوثي أطلقت 14 صاروخا باليستيا باتجاه مدينة المخا في محافظة تعز، وكذلك مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.
الهجمات الصاروخية تزامنت مع هجوم بري شنه الحوثيون على محور الكتح البرح في المحافظة، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من إحباطه وإجبار الحوثيين على التراجع.
أخبار الرياضة.
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن توقيف شاب بيبلغ 18 سنة للاشتباه بتورطه بمخطط إجرام استهدف عدد من الأثرياء والمشاهير بفرنسا، من بينهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي. وبحسب صحيفة الباريزيان فإن السلطات الفرنسية اشتبهت بمشاركة الشاب ضمن مجموعة كانت عم تخطط لاقتحام منازل شخصيات غنية واختطاف عدد منهم بهدف ابتزازهم والحصول على أموال. وأشارت الصحيفة إلى أن اسم مبابي ظهر ضمن قائمة بتضم 26 شخص اعتبرتهم المجموعة أهداف محتملة لعمليات الاختطاف، إلى جانب رجال أعمال وفنانين وشخصيات معروفة بعالم موسيقى الراب.
بعيدا من السياسة،
الخبر عن نجوى كرم.
غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعضه ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.
مع استعدادها لطرح ألبومها الجديد شو ما صار، بترجع شمس الغنية نجوى كرم للأجواء الرومانسية من بوابة أحدث أعمالها الغنائية اشتقت لك.
نجوى بتقدم بهالأغنية حالة وجدانية بتتمحور حول الاشتياق والحنين والعتب بين الحبيبين، بينما اختارت ترجمة هالمشاعر بصريا من خلال قصة رومانسية هادية بشركة بطولتها الإعلامي والفنان أيمن القيصوني.
بيتلني وقلبي اللي بصدري مجنونك مجنونك، حرام عليك تبعدني عن عيونك، أنا اللي بموت ألف موتي من دونك، تعرف حنيني بيتلني بيتلني.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
أفادت غرفة التحكم المروري بأنه حركة المرور ناشطة من جوني باتجاه أوتوستراد زوق مكايل وكثيفة من نهر الموت باتجاه مستديرة الدورة. أيضا أوتوستراد خلدي الحركة كثيفة باتجاه أنفاق المطار، والحركة ناشطة من عرية باتجاه الجمهور ومستديرة الصياد. كمان في تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، عم بيتسبب بازدحام مروري بهالوقت، ودراج من مفرزة سير بيروت عم بيعمل على المعالجة. أيضا أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط 3 قتلى و6 جرحى بخمس حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بمختلف المناطق اللبنانية.
تذكير بعناوين الصباحية الثانية. تفاصيل دقيقة عن شبكة عابرة للحدود دربت فلول الأسد في لبنان لإعادتهم إلى سوريا. واشنطن تدفع لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، وقناعة إسرائيلية باتجاه طهران نحو التصعيد عبر حزب الله. الحزب بصمود وثبات إيران سيحرر الله لها وللمقاومة غزة، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا والأردن. سوريا طريق جديد للنفط، فهل تصبح بديلا من هرمز؟ وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة مارك البيطار. شكرا لمتابعتكم.